إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الباب الرابع من كتاب الأضاحي في صحيح مسلم، وهو بعنوان باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. باب جواز وإباحة ذبح الحيوان أو الطير بكل محدد من شأنه إحداث الذبح إلا الظفر والسن، فهؤلاء لا يجوز الذبح بهما ولا استخدامهما آلة للذبح، وما دون ذلك من آلات محددة، ولا زلت أقول محددة. لماذا؟ العلماء دايما في كتب الحدود أو الجنايات يذكرون هذا المصطلح المحدد والمثقل، هما مصطلحان المحدد والمثقل. المثقل زي الحجر، شيء ثقيل عظيم تحدفه في وش الذبيحة تموتها، هل هذا ذبح شرعي؟ من شأن الذبح الشرعي أن يكون بآلة حادة من شأنها الذبح كالسكين، والسكين هي أعظم آلة استخدمها المسلمون في الذبح، لكن لا يمنع أن يكون هناك آلات أخرى، لكن القدر المشترك بين جميع الآلات التي يجوز بها الذبح الحد لا الثقل. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد ابن المثنى العنزي، حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان. يحيى بن سعيد هو الأنصاري، وإذا حدث عن سفيان فإنما هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري. لا، ده الأنصاري، ده القطان. أنا قلت إيه؟ لا عفوا، القطان نعم، لأن الأنصاري متقدم، الأنصاري في طبقة شيوخ القطان. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، وسفيان هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري. قال حدثني أبوه قد عرفناه، لأن قلنا هو سفيان ابن سعيد ابن إيه؟ ابن مسروق الثوري. عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج، عباية وثقه ابن معين وكفى به ناقدا، فهو شيخ النقاد، وكلامه في الراوي كالمسمار في الصاج، ما يطلعش، لأنه كان شديد جدا في التوثيق. فإذا وثق ابن معين راويا فدونك هو، فيقول عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج هو يروي عن أبيه، وفي روايته عن أبيه نظر، فالبعض يطعن فيها، وجل روايته عن جده رافع ابن خديج صحابي رضي الله تعالى عنه، وهو هنا يروي عن جده، عن رافع بن خديج: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا، نحن الآن في معركة وبدايتها من الغد، سنلقى عدونا بإذن الله، ولا بد لنا من لقاء عدونا، ومن هرب لا بد أن يسحب سحبا إلى أرض المعركة. إن لاقوا العدو غدا، نلاقوه لا محالة، وليست معنا مدن، والمدن هي السكاكين، ليست معنا مدن أي سكاكين، جمع مدية، ليست معنا مدن. كأن رافع بن خام وغير ذلك، ما هي مادة الحرب عند العرب أو المال عند العرب، وربما يهرب ويفر من الحبس بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، وليس معنا سكاكين نذبحها، فماذا نصنع؟ هذا مجمل سؤال رافع بن خديج للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجل أو أرني، أعجل أو أرني. أرني جاءت بروايات متعددة، وهي بمعنى الخفة والعجلة والشدة، كأنه يقول إذا وجدت شيئا من ذلك فعجل بذبحه، فعجل بذبحه. قال: أعجل أو أرني. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، وفي رواية أبي داود بزيادة عليه: وذكر اسم الله عليه فكل. قال: ليس السن والظفر، يعني بقول له اذبحوا بأي آلة حادة إلا أن تكون سنا أو إيه أو ظفر. ولها شروط، من شروطها نهر الدم. نهر مين؟ واحد يقول يا ستير يا رب، ده الجماعة دول إرهابيين، خدت بالك دايما بيتكلموا عن الدم. احنا بنتكلم عن الدم في الذبائح، في الذبائح وعند ملاقاة العدو، مفيش مشكلة. بارك الله فيك. يقول: عجل بالذبح ما أنهر الدم. وكلمة أنهر من النهر، كأن النبي يشبه الدم وهو ينحدر من الذبيحة كالماء الذي يجري في النهر، كالماء الذي يجري في النهر. بيقول له إذا الذبح توفر فيه هذا بقطع المريء والحلقوم والوجين اللي هما العرقان بجوار الحلقوم، إذا الأربعة دول اتقطعهم يبقى معناته إن الذبح ده صحيح، والزكاة هذه زكاة شرعية، ولا بد أن يسيل الدم سيلا شديدا، لابد أن يجري الدم كما يجري الماء في النهر. وإحنا بنشوف الجزار أول ما بيذبح الذبيحة الدم بيعمل إيه؟ بيبقى بحور وأنهار عند الجزار. فهذا هو الذبح الشرعي، وتلك هي الصورة للذبح، على خلاف بين العلماء هل يلزم قطع هذه الأربعة أعضاء بالعوم والمريء والوجان أم يكفي ثلاثة أم يكفي اثنان، على خلاف بين العلماء. لكن الذي لا خلاف عليه بينهم هو جريان مين؟ جريان الدم. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. إذن هنا شرطان: الذبح وإيه ثاني؟ وذكر اسم الله على الذبيح. وهذا الكلام تكلمنا عنه من قبل. طب واحد دايما يسأل يقول: ربنا سبحانه وتعالى أحل طعام أهل الكتاب كما قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والطعام هنا هو الذبائح. الطعام هنا هو إيه؟ هو الذبائح، لأن الأمر ده لا يمكن يطلق على ما لا يترتب عليه حكم شرعي. يعني هو ربنا بيقول لنا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يقصد بالطعام أو يريد بالطعام البطاطس والثوم والفلفل وغير ذلك، يقصد هذا؟ طب ما ده حلال، هذا لا خلاف عليه أصلا ولا يذكره أحد. لماذا؟ لأنه حلال بالفطرة، فهذا لا يترتب عليه حكم. إنما القرآن لما جاء بالأحكام بالحلال والحرام أراد أن يبين لنا أن طعام أهل الكتاب حلال لنا، حلال لنا. فالمقصود بطعام أهل الكتاب الذبائح. إذن يشترط في اللحم الذي يأتينا من قبل اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، ليس غيرهم أهل كتاب إلا المجوس، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المجوس قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني عملوهم كما لو كانوا أهل كتاب. فهنا شروط: الشرط الأول الذبح، أن يكون اللحم الآتي من بلاد الصليبيين أو النصارى أن يكون لحما مذبوحا، لحما مذبوحا. ولذلك إذا أتانا لحم مات عن طريق الصعق بالكهرباء أو بأي طريق آخر، دلوقتي بأخذ مسدس هواء واضربوا الذبيحة فين؟ واضربوا الذبيحة في دماغها طلقة هوائية تدوخ ويغمى عليها وتسقط في الأرض ثم تموت بعد ذلك. يعني أساليب حديثة جدا، ما كنا نتصور أن هؤلاء الشياطين يبلغوا في إجرامهم هذا، وهم مع ذلك هم الذين يزعمون أننا معشر المسلمين نحن الإرهابيون ونحن الذين نحب إراقة الدماء ومنظر الدماء واللون الأحمر، هكذا يقولون عنا، ويقولون إن هذا تعذيب للحيوان، ذبح الحيوان في ثانية، في ثانية هو ده في نظر الكفار تعذيب للحيوان. طب واللي انتوا بتعملوه؟ الصاق بالكهرباء والخنق والضرب بمسدس الهواء، كل هذا ليس من باب تعذيب الحيوان عند الكفار، على يتحلى عبرة بأقوالهم. لكن يشترط أن يكون اللحم القادم إلينا من عندهم لحما مذبوحا، أن يتوفر فيه الذبح. إن لم يكن مذبوحا فهو خارج نطاق البحث أصلا، يعني إن لم يكن اللحم مذبوح فهذا لا مجال لأن نتكلم فيه، لأنه حرام قطعا وبالإجماع.
انت جايب لي لحم في طيس وبتقول لي ذبيحة اهل الكتاب. اين ذبيحة؟ انت لا تدرك معنى الذبيحة. اذا يشترط ان يكون اللحم مذبوحا. والشرط الثاني ان يكون الذابح من اهل الكتاب، ان يكون الذابح يهوديا او نصرانيا. اما اذا كان يهوديا فلا اشكال، لانهم يؤمنون ان عيسى، ان موسى هو رسول الله. اما اذا كان نصرانيا يؤمن ان عيسى هو الله او ابن الله فلا تحل ذبيحته ولا مناكحته، لا تحل ذبيحته لانه مشرك وليس من اهل الكتاب، وان انتسب الى اهل الكتاب. كما لو قال احد من اليهود عزير ابن الله فهذا مشرك وليس يهوديا. ولذلك يقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يقول عبد الله بن عمر المشركة من أهل الكتاب التي تقول إن عيسى هو الله أو تقول إن عيسى ابن الله، فهي امرأة مشركة وليست نصرانية. أما إذا كانت تؤمن بأن عيسى رسول الله وعبده وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتقف عن شرك المشركين الذين أشركوا بعيسى وجعلوه إلها مع الله أو ابنا لله، فلا شك أنه يحل ذبيحتها ويحل نكاحها، ولا شك أن ذبيحة المسلم أولى وأفضل وأن نكاح المسلمة أولى وأفضل. لا، في كثير ولا سيما في مصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع بن خديج وسأحدثك أما السن فعظم، أما السن فعظم. السن التي نهيتك يا رافع أن تذبح بها، السن عظم. يطلع بقى سن إنسان، سن فيل، سن نعام، منين ما يطلع. أما السن فعظم. كأن النبي أراد أن يقول له السن عظم، وأنت يا رافع تعلم حرمة العظم. ليه؟ لأن العظم كما جاء في رواية صحيحة هو طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحترم نوعا غير بني الإنسان من الخلق الجن، طعامهم العظم. لما تنحى النبي صلى الله عليه وسلم جانبا ليقضي حاجته أدركه أحد أصحابه، بلال أو أنس أو المغيرة، بعظم وروث وحجر، فأخذ النبي الحجر فاستنجى به وألقى العظم والروث. قال أما العظم فطعام إخوانكم من الجن، ممنوع الاعتداء، لا نؤذي حتى الجن فضلا عن الإنس. إذا كنا منهيون عن إلحاق الأذى بالجن فما بالكم بالإنس؟ من باب أولى. قال: أما العظم فطعام إخوانكم من الجن. وبعض علماء يقولون بنجاستها. قال: وأما الروس فإنها رجس أو نجس، المعنى واحد، فإنها رجس أو نجس. فهنا يقول: أما السن فعظم، كأن النبي يحيل رافع بن خديج على علم سابق قد علمه إياهم رسول الله. فأنتوا عارفين أن أنا قلت إيه في العظم بعد كده؟ أنه طعام إخوانكم من الجن. طيب، ولذلك أنهاكم اليوم أن تذبحوا به بالسن أي بالعظم. قال: وأما الظفر، وأما الظفر فمدى الحبشة، عادة الحبشة المشركين الكفار في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. وأما الظفر فمدى الحبشة، من عادة الحبشة أنهم يذبحون بالإيه؟ بالأظافير. يذبحون بإيه؟ بالأظافير. الكلام ده لي أن أتصور أنه بعيد، أو لك أن تتصور أنه بعيد. يعني كيف يمكن الذبح بالأظافير؟ اسألنا أنا بقى، أنا راجل فلاح، وأقول لك إن في بلدنا لما كانوا بيصطادوا أي طير في الغيط كانوا بيجيبوا إيه؟ شقفة حمار، حمار لسه متألم ولا حاجة، متألم يعني قاصد ضوافره، فيقوموا جايبينه بعد ما الشمس يعني تأخذ حظها منه، يبقى حامي زي السكين وزيادة. يوم المصطادين مثلا أي صيد أي طير، ويقول ابنه: هات يا ابن الحافر اللي هناك ده، حافر الحمار اللي هو ليه أظفر الحمار، ويذبح وناكل عادي. معظم الفلاحين والصعايدة على هذا الوضع. فإذا كنت متصور إن الكلام ده، لا ده كان، ده كان في زمن النبي بقى يا عم، وزمن الجمال والصحراء، لا، ما موجودة الصحراء لحد النهارده موجودة، هي راحت فين؟ والفلاحين موجودين والصعايدة موجودين، مش هيخلصوا ومش هيروحوا. فالكلام ده واقع، والعلم اللي ما ينفعكش النهارده هينفعك بكرة، ولو ما ينفعكش بكرة هينفع غيرك. لأن البشرية، مش هقول الأمة بس، لا أقول الأمة فقط، البشرية في مجموعها في أمس الحاجة للقرآن والسنة في المجموع برضه، في مجموع القرآن والسنة. فالآية التي لا تعمل بها اليوم تعمل بها غدا ولا بد، والحديث الذي لا يلزمك اليوم لا بد أن تعمل به غدا. يعني ما كنتش محتاجه النهاردة هتحتاجه بكرة. في يوم من الأيام وأنا مسافر بلدنا، لقيت ناس في أرض لسه يعني لسه بتنشأ جديد، حي سكني، ومختلفين مع بعض جدا. الشارع طبعا الفلاحين لو قلت له تسيب 10 سنتي يقولك لا مش هسيب 10 سنتي، هو عايز يسيب يسيب، لكن انا مش هسيب. طب انت مش هسيب وهتمشي في الشارع؟ اه طبعا همشي في الشارع، مش دي ارض الحكومه. طب الحمد لله والحكومه مشيت، ما عادش في حكومه اهي، وبعدين هتمشي فين بقى؟ ف شوف سبحان الله العظيم، خطر ببالي وانا داخل البلد لما وقفت وسمعت المشكله، ربنا سبحانه وتعالى اذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7، وفي رواية 9. إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أو 9. 7 أذرع كما في رواية أو 9 أذرع. الزراع كان 65-70 سنتي، ده طول الزراع. فقلت لهم أنتم مختلفين مع بعض، ده العملية سهلة جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حللكم المشكلة دي من 1400 سنة وزيادة. ايه النبي قال ايه؟ قلت لهم قال كيت كيت كيت. قالوا آمنا بالله، خلاص ناخد برواية السبعة. ثم ناخد برواية التسعة. المهم ياخدوا بهذا او بذاك، المشكلة يتحلت. اقلها سبعة واكثرها ايه؟ لا حد له، لا حد له، يا رب يجعله 70، لا حد له. فأنا عايز أقول آية من آيات الله عز وجل في هذا الموطن بالذات، أن أذكر حديثا وأنا أقرأه أيام أن كنت طالب في الجامعة، أقول يعني وده يطبق إمتى ده، ولا إحنا الآن محتاجينه في إيه؟ محتاجناه. وهكذا وهكذا، ما ترك الإسلام لك لحظة من ليل أو نهار إلا وتدخل معك على أي حال كنت عليه. وهذا يدل أنه لا غنى لك أبدا عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا غنى لك أبدا. اللي مش محتاجه النهاردة هتحتاجه بكرة. قال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. يعني إيه؟ قال إن الحبشة الأحباش، أهل الحبشة بيذبحوا بإيه؟ بالظفر. يعني هي دي العلة؟ آه هي دي العلة. العلة إيه بقى؟ العلة إن أهل الحبشة كانوا في ذلك الزمان مشركين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المسلم شخصية مستقلة لا يشبه المشركين قط ولا الكفار قط فيما هو خاص من دينهم وعاداتهم. لا، احنا لنا دين ولنا عادات، ولنا ايه؟ عادات لا نشبه احدا. ليه؟ لان احنا لنا شخصية مستقلة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام اراد منذ اول لحظة نزل عليه القرآن ان يجعل لهذه الامة شخصيتها المستقلة تماما. العايز يتشبه يتشبه بنا احنا، العايز يتشبه يتشبه ايه؟ بنا. اما نحن ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا نتشبه بغيرنا. ليه يا اخواني؟ دايما الانسان الذي يحتاج ان يتشبه بالغير يشعر بالنقص. يشعر بمين؟ عنده عقدة عايز يفكها، عنده نقص عايز يعوضه، بالضبط زي الغالب والمغلوب. الغالب والمغلوب، المغلوب دايما يشعر بالهزيمة والهزيمة النفسية، ويشعر بالتبعية للغالب، ويرى فيه أنه أسوة وقدوة واوة إلى آخره. الفرنسيين والإنجليز لما جم احتلوا مصر، لما جم احتلوا مصر ايه اللي حصل؟ المصريين كلهم بقى ثقافتهم فرنسية وانجليزية. لحد النهاردة مش عارفين نتخلص، لحد النهاردة لا تزال الاخلاق التي رب الانجليز والفرنسيون الشعب المصري عليها، لا يزال المصريون باخلاق الانجليز وباخلاق مين؟ الفرنسيين. الا من رحم الله وجاهد نفسه وخرج من هذه التبعية النفسية أو الاعتبارية. فالنبي عليه السلام دائما كان ينهانا أن نتشبه باليهود وأن نتشبه بالنصارى وبمشرك العرب. ليه؟ لأنه أتى بأخلاق ومنهج هم أولى الناس أن يلهسوا خلفه. لكن ما نسيبش إحنا القرآن والسنة المنهج المعصوم وندور نلف وراء الموضة كل سنة، وده يدل على أن الناس دي مش واقفين على أرض ثابتة. كل سنة عندهم إيه؟ لازم يغيروا، إنما الحق ثابت. الحق من شأنه الثبات والبقاء والدوام، ودي أصل خصائص الشريعة. فعشان أنت تسيب الكلام ده كله وتروح لواحد لا يكاد يمر العام إلا ويثبت بطلان نظريته وحاجته إلى نظرية جديدة في الأخلاق أو في السلوك أو في الآداب أو في العلم أو في أي شيء، فهذا بلا شك دمار لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه باليهود ونتشبه بالنصارى وبغيرنا عموما. وإذا صح هذا القادم من قبل كسرى فارس، أسأل الله تعالى أن يسقط أمبراطورية فارس والروم في آن واحد. فيقول الرجل جاي حالق شنبه، عفوا جاي حالق لحيته ومطول شنبه لحد ما دخل بقه، منظر مقزز جدا مقزز جدا. وتبص تلاقي ايه؟ ما هو طبعا اللي ما عندوش يا اخواني، اللي ما عندوش منهج، اللي ما عندوش منهج ده عرضة ملطشة لجميع المناهج الأرضية. ما دام ما عندوش منهج إسلامي، ما دام ما عندوش هو إسلام متبني هو منهج وقضية، تبص تلاقي مرة مطول شنبه وشنبه نازل لحد تحت كده ماشي، ما عجبوش القصة دي، شاف واحد ضارم شنبه لفوق كده زي ديل الخيل، يقوم ضارم شنبه لحد فوق يطوله يدخله بقه، وبعدين يطوله يطلعه من بقه ينزل على ذقنه. منظر غريب، بل هو منظر مرعب مرعب. ايه ده؟ يقول لك رجولة رجولة، والله ما انت ما فعلت هذا الا بعد شعورك بالانوثة. انت حاسس ان في مشكلة في نقص معين فاردت ان تكمله بهذا، لكن الرجولة كل الرجولة في لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي الرجولة لو بتدور عليها هي دي. لكن تيجي تقول لي وبعدين النبي يقول له ايه ده، ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا ابني؟ شفت دلوقتي اهالينا بيقولك ايه اول ما يشوفك بقى قصيت شنبك كده واندمته وطولت لحيتك، اهالينا بيقولوا لنا ايه، ايه ده يا ابني اللي انت عملته في نفسك ده؟ ليه في ايه خير يا ابني؟ ايه اللي جرى لك؟ انت مشيت مع مين؟ قتلك مين اللي لعب في دماغك؟ ده هو ده اللعب، هو ده اللعب. والمعاصي اللي انتوا عليها هي دي الاستقامه؟ فالنبي يقول له ما هذا؟ قال امرني بها ربي. رب اللي هو مين؟ كسرى. رب اللي هو كسرى. يقول النبي عليه الصلاه والسلام بكل لطف يقول له ايه؟ وانا امرني ربي باطلاق اللحيه وحف مين؟ وحف الشارب. وحف مين؟ خلي بالك ان النبي قال ايه؟ امرني. امرني. والامر يفيد مين؟ الوجوب ولا العاده؟ انتم متاكدين يا اخوانا؟ امال الناس اللي فهمت انه عاده، سبحان الله العظيم، وزير الداخليه يتحول بقدره قادر من وزير الداخليه لمفتي. لمفتي. قول يعني اطلاق اللحيه ده عاده. عاده. اه ما هو كل من هب وداب بباب، ما هو ما فيش حكومه اصلا. اللي عايز يفتي يفتي. اه. قال واما الظفر فمدى الحبشه. يعني انا وانا بقرا في باب التشبه، في باب التشبه باب عظيم جدا جدا في باب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد، يوم النبي ينهانا آه عفوا يأمرنا بنظافة أفنيتنا. بنظافة ايه؟ أفنيتنا. وينهانا عن التشبه باليهود فإنهم كانوا لا ينظفون أفنيتهم. ألا فنظفوا أفنيتكم. الجرن بتاعنا، الحوش، الشقة نفسها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان احنا نجمع الزبالة ونحطها فين؟ في الشقة. لا، تطلع برا ايه؟ تطلع برا الشقة في الفناء، على الباب، على باب الجنينة، اللي عنده جنينة على باب الجنينة برا. الواحد لما بيطلع سلالم بيلاقي اكوام اكوام من ايه؟ من الزبالة؟ لا، من الذباب. الذباب هو اللي جاي يجتمع على مين؟ أو الله العظيم. وبعدين لما بقى طالع في الغالب ببقى طالع لأخ ولا حاجة، فأنا أعيب في نفسي عليه كيف النوارة الجميلة الوردة الحلوة دي موجودة في العمارة ولا يقوم هو حتى بنفسه. أنا لما أكنس قدام شقتك مرة واثنين وتا أنت تستيح على دمك وتنظف بعد كده تكنس زي زيك. مش لازم بقى مجلس إدارة العمارة يجتمع ونقرر ونعمل ايه ونودي الزبالة فيهم ونجيبها منين. لا عيب يا اخواني. المسلم نظيف، انسان نظيف، رائحته طيبة. كان النبي اذا صار في طريق، اذا صار في طريق في الصباح في المساء يعرفوا ان النبي مشي هنا في الشارع ده من رائحة الطيبة الزكية. وهكذا احنا مش في مش بصدد وأوجه الفروق بين المسلمين وغيرهم، وإلا فده قد أخذناه في هذا المسجد منذ سنوات في محاضرات. لكن في الجملة المسلم شامة بين الناس كما جاء عند أبي داود في الحديث، المسلم شامة، وردة منورة كده مفتحة، الناس تحب تبصله وتعرف إن ده تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش واحد اخ كده انبعكك في حاله كده وفي لبسه وفي اكله وفي... لا ما ينفعش ابدا. انا لا احب ذلك. ومع هذا انا لا الزم الاخ ان هو يكون عنده 10 اثواب. لا، انت بثوب واحد تبدو نظيفا، بثوب واحد. وكثير من اصحاب النبي عليه الصلاة ما كان عندهم الا ثوب واحد، ومع هذا كانوا قمة في النظافة وقمة في الجمال. فالإنسان بإمكانه لما يكون عنده ثوب واحد يغسله ويكويه ويعطره ويلبسه. ثوب واحد لما يحتاج لغسل يقعد في البيت ويغسله وينتظر ليجف ويكويه، وهكذا. وهو ثوب واحد، ثوب ايه؟ واحد. واحد عنده ثوبين وثلاثة ولا تراه إلا مزيت وحلته بالغم واللي يقترب منه يجيله صداع من الرائحة الكريهة، والشال بتاعه بدل ما هو مرمي على الأرض هو مرمي على دماغه يلا، وهكذا. لا، المسلم نظيف يا إخواني، بارك الله فيك. وأما الظفر فمدى الحبشة، دي سكاكين المشركين اللي بيستخدموها. وإحنا عشان كده لا، إحنا لنا سكة تانية وطريق آخر وهدي آخر، مش عايزين نتشبه بحد أبدا. ليه؟ هو احنا محتاجين ايه؟ هو ايه اللي عندنا ناقص عشان نروح نكمله من عند غيرنا؟ ده مش عايز اقول لك القرآن والسنة، التاريخ الواقع، واقع الناس، واقع البشرية اثبت ان احنا عندنا كل شيء ولا نحتاج من احد اي شيء، بل كل احد في حاجة الى ان يأخذ منا. لكن احنا عشان وضعنا هالة عظيمة جدا للكفار. قبل يومين كان عندي رجل ألماني وجاي زعلان وغضبان جدا جدا، بيقول لي أنا جاي مع سائق تاكسي منهزم نفسيا، وبيقول له أنت ألماني وجاي تسكن في عين شمس. قال له فيها إيه؟ قال له إزاي يا رجل حد يسيب ألمانيا ويجي مصر؟ السواق قوله فيها ايه، انا عايز اعرف فيها ايه. قال له الحضارة والجمال والخضرة والوجه الحسن عندكم، وانت جاي للوجوه العكرة اللي هنا، خدت بالك؟ فتصور الالماني هذا يصبر على سائق التاكسي بعد ما يوصل يقعد معاه ساعة ساعة عشان يفهمه الاسلام. الالماني جاي يفهم واحد من القاهرة الاسلام في بلد الأزهر جزاه الله خيرا. بيقول له السعادة، أنا ما رأيت سعادة في حياتي إلا هنا، إلا إيه؟ إلا هنا في مصر. وما رأيت المسلمين بحق إلا في مصر، وما شعرت بروح الأخوة والمودة والحب في الله إلا في مصر. الرجل واقف يبلم كده يقول له والله أنا مش واخد بالي من أي حاجة أنت تتكلم فيه، خدت بالك؟ وهكذا. انتوا عارفين الرجل الالماني ده كان بطل ملاكمة قبل كده وكنيته ابو حمزة. طيب انا مش فاكر اسمه بالالماني. قال اي النبي صلى الله عليه وسلم لا رفع ابن خديج، قال واصبنا نهب ابل وغنم، واصبنا نهب ابل وغنم، يعني احنا بقى لما دخلنا مع العدو بكرة في المعركة اصبنا ايه؟ ابل وغنم، خدنا منهم ابل وغنم. فند منها بعير، ند يعني ايه؟ شرد، نفر، طلع يجري. فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه اعجزه او قتله. قال فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش. الاوابد جمع ابدة، وهي الشرود والنفرة والجري السريع. بقول الابل زيها زي الوحش، زي الاسد، زي النمر، زي بقية السباع. بقول الابل، ويمكن ان يكون ذلك في البقر والاغنام، لكنه في الابل اشد، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن لهذه الإبل أوابد شرود وجنوح كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء، يعني إذا ند منها بعير ولم تستطيعوا اللحاق به وذبحه، قال فاصنعوا به هكذا. شايفين الرجل ده؟ شايفين الرجل اللي هو ايه؟ اللي هو ضربها بسهم ده ولا باي شيء كان؟ قال فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، اي فاذبحوه بهذا او فاقتلوه بهذا، اي بالسهم، والسهم زكاته. وقع اينما وقع، يعني منين ما يقع السهم؟ في الصيد، وذكرت اسم الله عز وجل عليه فكل هنيئا مريئا. يجي بقى في حنجرته، ويجي في رقبته، ويجي في دماغه، ويجي في بطنه، منين ما يجي. لكن اذا ادركته حيا تبقى زكاته، تبقى ايه؟ زكاته. اذا ادركته قد قتل فكل هنيئا مريئا. ماشي؟ طيب. نعم ممكن برضو. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اللي هو المشهور بابن راهوي، قال حدثنا وكيع وابن الجراح العتكي، حدثنا سفيان بن سعيد ابن مسروق عن ابيه، اللي هو سفيان الثوري عن ابيه. إذن في الإسناد السابق، في الإسناد السابق كان يحيى بن سعيد القطان، وهنا وكيع، فكلاهما يروي عن سفيان بنفس الإسناد، سفيان عن أبيه عن رفاعة عن رفع بن خديج. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، بذي الحليفة، ثم قال من تهامة. حد يعرف تهامة ايه؟ ها؟ طيب كلام جميل، يعني الرياض وانت نازل، منطقة عسير. طيب دي منطقة تهامة يا اخواني، وبها جبال تهامة، لكن ذي الحليفة في المدينة اللي هو في الشمال ليست من تهامة، ولذلك الرواية التي جاءت عند البخاري ليس فيها بذي، ليس فيها ايه؟ بذي، وإنما قال كنا مع رسول الله بالحليفة ولم يقل بذي الحليفة. فلما ذكرها مسلم بذي قال من تهامة، ولم يذكر البخاري من تهامة لأن الحليفة من غير ذي هي منطقة في جنوب بلاد الحجاز وشمال بلاد اليمن. أما ذو الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة ومن مر بها فهذا شيء آخر، هذا مكان آخر. قال فأصبنا غنما وإبلا، يعني أخذنا من أعدائنا غنما وإبلا. فعجل القوم، عجل القوم بإيه؟ فأغلوا بها القدور، أغلوا بها إيه؟ القدور. فاكرين جبنا سيرة القدور قبل كده في كتاب الصيد؟ طب حد يفكرنا؟ ها؟ أيوة، في غزوة خيبر الصحابة لما مسهم الجوع ذبحوا الإيه؟ الحمر الإنسية ولا الوحشية؟ الإنسية ولا الوحشية؟ طيب ذبحوا الحمر الإيه؟ الإنسية، لأن الوحشية حلال، الوحشية إيه؟ حلال. إنما الأهلية اللي هي الحمير اللي احنا بنستخدمها في بلدنا عشان خاطر نودي استباخ الأرض وكده ونحمل أمتعتنا عليها، فدي إيه؟ حرام ولا حلال؟ حرام. طيب قال فعجل القوم فأغلوا بها القدور، يعني ذبحوا الإبل وذبحوا الغنم، ذبحوا الإبل وذبحوا مين؟ الغنم، وطبخوهم في القدور، والقدور نفسها كانت بتغلي بإيه؟ باللحم، كانت بتغلي بمين؟ باللحم. فأمر بها فكفئت، أمر بها فين؟ فكفئت. هو مين اللي أمر بها؟ وكان في حد في ذلك الزمن يقدر يأمر وينهى إلا رسول الله، صح كده؟ أنتوا عمركم جالكوا أمر من أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي خيرة الصحابة في حضرة النبي وفي وجود النبي؟ إذن صاحب الأمر والنهي هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. نعم. قال فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت. ليه؟ مش دي إبل؟ مش دي إبل؟ طيب الإبل حلال ولا حرام؟ طيب والغنم حلال ولا حرام؟ حلال، كله حلال؟ كله حلال؟ كله حلال حلال حلال. ها؟ هو ضابط أمن الدولة كان يقول لي زمان الله يجحمه إبراهيم منيف جنبكم هنا بينكم وبين خطوات، كان يقول لي هو انت كل حاجه عندك حرام حرام حرام، قلت له ما انتوا عندكم اللي بيقول لكم حلال حلال حلال. كنت بقى قال فامر بها اي بالقدور التي فيها لحم البعير ولحم مين؟ الغنم، فكفئت. هنا مسالتين، هنا مسالتين. المساله الاولى ان الابل والغنم حلال، فلما أمر بها النبي أن تكفأ؟ لما أمر بها النبي أن تكفأ؟ طريقة الذبح؟ لا، عارفين ليه؟ لأن يا أخواني الإبل والغنم من الغنيمة، منين؟ من الغنيمة، ولا يجوز التصرف في شيء من الغنيمة إلا بعد إذن مين؟ إلا بعد إذن الإمام، إلا بعد إذن مين؟ الإمام. ما ينفعش، ده أنت لك أن تأكل من الغنائم في حال الحرب، في حال مين؟ الحرب، إذا اضطررت إليها. لكن بعد كده، بعد أن تضع الحرب أوزارها ونلم الغنائم ونحطها على جنب، لا، يبقى في شغل جديد بقى، في حاجة اسمها تقسيم مين؟ الغنائم، تقسيم الغنائم. وقبل ما الغنائم تتقسم يأخذ النبي الخمس، يبقى برضو علة أخرى أن هذه الذبائح أخذت قبل التخميس. قبل إيه؟ طبعا التخميس هو مصطلح شرعي، لكن إذا كانتوا في دماغكم تخميس من نوع آخر فأنا لا أقصده. نعم. فهنا قبل التخميس أي قبل أن تقسم الغنائم خمسة أخماس، النبي وأهل بيته يأخذون مين؟ يأخذون الخمس بقى والفقراء والغلابة والناس المساكين، والأربعة أخماس الثانية تقسم على الغانمين، للفارس إيه؟ سهمين، وللراجل إيه؟ للراجل أي الذي يسير على رجليه، مش الراجل الذي هو مقابل مين؟ للأنثى، وإلا فهذا هو الرجل. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.